بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى في كتاب النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تقسيم الدعاء. قال أن الدعاء في القرآن يتناول معنيين، أحدهما دعاء لعبادة، والثاني دعاء المسألة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا دعاء العبادة، ويدخل فيه العبادات: الصلاة، الصيام، الصدقة، لأن الإنسان إذا عملها دعا الله عز وجل أن يتقبلها منه، فهي تدخل في دعاء المسألة، دعاء العبادة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر النوع الأول وهو طلب الدعاء، أن معنى قال أن الدعاء يطلب من الرجل الصالح أن يدعى، فهذا ما في شيء، سؤال الحي الحاضر فيما يقدر عليه فهذا جائز. وأما النوع الثاني الذي هو سؤال الميت والغائب وفيما لا يقدر، فهذا مما لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ومن ذلك الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله. أن هذا عبادة، الدعاء عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هذا الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله. قال: فمن طلبه من غيره أو استعانه فيه فقد عبده به. من طلبه من غير الله أو استعان بهذا الدعاء لغير الله فإنه يعتبر من أهل الشرك والعياذ بالله، لأنه اتخذه ربا من دون الله. قال: والدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فربنا جل وعلا يحب أن يدعوه عبده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وجاء في حديث أبي هريرة من حديث الخوزي أن من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، حديث مختلف فيه، لأن أبو صالح الخوزي أيضا مختلف فيه، لكن معناه صحيح، لأنه يترك عبادة، والدعاء من العبادات العظيمة التي يتذلل فيها العبد لربه جل وعلا. قاله في الترمذي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي كما ذكر المؤلف وقال حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وإذا قال المؤلف أو الترمذي حديث غريب أي يقصد به ضعيف، فبإسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وكذلك إسناد الوليد بن مسلم وقد عن. قال وللترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا الحديث خرجه هؤلاء كذلك الإمام أحمد وجماعة من طريق يسيع بن معدان عن النعمان بن بشير وسنده صحيح، قد صححه الأئمة، وهذا أولى من ذاك، وهو أيضا أعظم وهو أفضل منه في المعنى، معنى أجل في المعنى من ناحية أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. في الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء هو العبادة. وقال أيضا عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هو قال دعاء هنا قال عبادة، فمعنى الدعاء هو العبادة، ومعنى الدعاء هو العبادة أي من أصل العبادة كما سيذكر المؤلف. قال الشارح معنى قوله الدعاء مخ العبادة أي أعظمها، وهو كقوله الحج عرفة أي ركنه الأعظم، ومعنى قوله الدعاء مخ العبادة أي خالصها، مخها أي خالصها، والدعاء هو العبادة أي أعظم العبادة وأجلها. قال لأن الداعي يدعو إلى الله عند انقطاع عمله مما سواه، وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص، أن يخلص الدعاء لله جل وعلا. قال والدعاء في القرآن يتناول معنيين، أحدهما دعاء العبادة وهو دعاء الله لامتثال أمره في قوله ادعوني أستجب لكم، وقلنا أن دعاء العبادة يدخل فيه جميع العبادات الصلاة والصيام، فهذه أصلا دعاء. قال ودعاء الثاني دعاء المسألة وهو دعاء سبحانه في جلب المنفعة ودفع المضرة ويقطع النظر عن الامتثال، أنا هذا الدعاء لأجل جلب منفعة أو دفع مضرة، وهو الطلب، يطلب من الله جل وعلا ولأجل جلب منفعة أو دفع مضرة. قال ويقطع النظر عن الامتثال، لماذا؟ لأنه الدعاء يعتبر امتثال لله عز وجل. قال رحمه الله فقد فسر قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالوجهين، أحدهما هو عام في الدعاء وغيره وهو العبادة وامتثال الأمر له سبحانه، فيكون معنى قوله أستجب لكم أي يثيبكم، كما قال الله في الآية الأخرى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يثيبهم على أحد التفسيرين، يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنا يستجيب أي أنهم يستجيبون لدعوة الله جل وعلا، فيثيبهم الله عز وجل على هذه الاستجابة. لكن يقول المؤلف أن هناك من العلماء من فسر أستجب لكم أي أثيبه، وهذا ممكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم وسيذكره المؤلف قال: ما من عبد يدعو الله عز وجل في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم مما سأل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن السائل والداعي دعاؤه لا يذهب سدى، دعاؤه لا يذهب سدى، بل أن الله عز وجل يثيبه على ذلك، إما أنه يستجيب له وأيضا يعطيه سؤله، وإما أنه يدخرها له في الآخرة أجرا، وإما أنه يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك، ما أعظم مما يطلب، أن يصرف عنه بلاء عظيم، فهو يستفيد من هذا الدعاء في كل الأحوال. قال رحمه الله: الثاني ما هو خاص، معنى فسر الدعاء في الآية ما هو عام في الدعاء وغيره، أي أنه في كل عبادة. وقال: ربكم ادعوني، المراد به أي سألوني، سألوني وادعوني حتى واعبدوني حتى أثيبكم. قال: والثاني ما هو خاص، معناه سلوني أعطيكم، كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث خرجه البخاري في عدة مواضع، كذلك أخرجه الإمام مسلم وهو متواتر، حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة، وقد ألف فيه شيخ الإسلام كتابا جزءا شرح هذا الحديث وبين طرقه وأيضا رواياته، وكتابه كتاب عظيم جدا، وذكر أقوال أهل العلم في مسائله. طيب، قال رحمه الله: فذكر أولا لفظ الدعاء، ثم السؤال، ثم الاستغفار والمستغفر سائل. أنا قال أول شيء: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، أنا هنا فرق بين الدعاء والسؤال، فرق بين الدعاء والسؤال. ولهذا كما قال المؤلف أن بعض أهل العلم حمل الدعاء على العبادة، دعاء العبادة، وقول من يسألني فأعطيه هو دعاء المسألة، دعاء المسألة، أنا دعاء العبادة أي أنه يعبد الله، وقوله فأستجيب له إما تفسر على أنه يقبل عبادته، وأما تفسر على الإثابة، أو أن المراد بها القبول والإثابة معا، يقبل ربنا جل وعلا عبادته. وقد تفسر كما هو التفسير الثاني على أنه أعطاهم سؤلهم، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. قال في الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذه الإجابة هل هي المراد أنه يعطيه سؤله، أو المراد أنه يثيبه ويقبل دعوته وصلاته وعبادته؟ فلهذا فسر بالمعنيين، أن الله عز وجل يثيب ويقبل العبادة من العبد، وكذلك أيضا فسرت بأنه يعطيه سؤله. لكن هنا في الحديث فرق بين الدعوة بين السؤال، فقال من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال هنا المؤلف فذكر أول لفظ الدعاء ثم السؤال ثم الاستغفار، والمستغفر سائل كما أن السائل داع، فعطف السؤال على الدعاء ثم الاستغفار فهو من عطف الخاص على العام، وهذا المعنى الثاني هو الإخلاص لوجهين. أنا عطف الخاص على العام، أنا أراد إخلاص السؤال، والأول عام في الدعاء والعبادة. قال وهذا المعنى الثاني هو الإخلاص لوجهين، أحدهما ما في حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاستدلاله صلى الله عليه وآله وسلم بالآية على الدعاء دليل على أن المراد منها سلوني، وخطاب الرب سبحانه وتعالى لعباد المكلفين بصيغة الأمر منصرف إلى الوجوب ما لم يقم دليل يصرفه إلى الاستحباب، أنا يفيد الوجوب، وجوب الدعاء. قال فيفيد قصور فعله على الله فلا يجب لغيره لأنه عبادة، ولهذا أمر الله الخلق بسؤاله فقال وسألوا الله من فضله، فمعنى ذلك أي وجوب الدعاء لله، وجوب الدعاء لله، والمراد به الإخلاص أي أنه لا يدعو غير الله، وكأنه يقول إذا أردتم أن تدعوا فادعوا الله، وقال ربكم ادعوني أي لا تدعوا غيري، لا تدعوا غيري. فهذا معنى قوله الإخلاص. قال في الترمذي عن ابن مسعود أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وهذا الحديث مختلف فيه، قد حصل فيه خلاف في إسناده، والظاهر أن سنده ضعيف، لأن في إسناده رجل يقال له حكيم بن جبير وهو ضعيف. هذا حكيم بن جبير حتى قيل لشعب بن الحجاج رحمه الله قال له معاذ بن معاذ حدثني بحديث حكيم بن جبير أي هذا الحديث، فقال شعبة رضي رحمه الله أخاف النار لأنه رجل ليس يأتي بحديث صحيح، يعني رجل ضعيف يهم، فالمهم الحديث لا يصح. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا الحديث خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق أبي المليح واسمه صبيح عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو صالح الخوزي كما ذكرنا قبل أنه اختلف فيه، فلهذا بعض أهل العلم صححه وبعضهم ضعفه، الذي يرى أن أبا صالح ضعيف ضعف الحديث. طيب، والأقرب أن الحديث حسن، وأن أبا صالح الخوزي ثقة كما وثقه الإمام أبو زرعة. طيب، قال وأيضا له شواهد من لم يسأل لا يغضب عليه. قال وله أيضا إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهذا قوله إن الله يحب الملحين في الدعاء حديث لا يصح، حديث لا يصح. كان فيه رجل يقال له يوسف بن السفر وهو متروك، بل قال البخاري كان يكذب. هذا الحديث لا يصح، لكن جاء أنه قال، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نكثر قال الله أكثر، أي في الذكر كما سيأتي إن شاء الله، لكن في هذا الحديث لا يصح. قال فتبين بهذا أن الدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات. فهذا الآن الوجه الأول أن المراد به الإخلاص، فهذا يدل على أن الدعاء لابد أن يخلص لله، فدلل المؤلف بذلك. ثم ذكر أيضا الوجه الثاني في هذا الباب، وهو باب السؤال أو تفسير قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فذكر بعد ذلك الوجه الثاني إن شاء الله تعالى نذكره في درس لاحق. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.